أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا أنه عند الشك في كون المتكلم في مقام البيان أو مقام الإهمال والإجمال الأصل أنه في مقام البيان، وقدم ان المقصود بالعقل او لا بد من تفسير العقل بظهور الحال والسياسه المتقدم. هنا اذا تم هذا المطلب، يعني استظهرنا ان المتكلم في مقام البيان لا في مقام الاجمال، حينئذ يجوز التمسك باطلاق ذلك الكلام لحاض جميع جهات العقل والاجمال. فلو قال عتق رقبة وأحرزنا أنه في مقام البيان واعتمدنا على العقل لإحراز أنه في مقام البيان، حينئذ تتمسك بإطلاق كلامه لحاض جميع جهات، سواء كانت الرقبة مؤمنة أو كانت طويلة أو قصيرة، كانت شنو بعد من جهات الأخرى كلها، السوداء وغيرها كذا، من فلان منطقة وفلان منطقة، لا مطلقا بجميع الجهات ما تخطط بها يكون شيء. فلان نتكلم في ماذا؟ علمنا أن المتكلم في مقام البيان من جهة معينة، فشككنا أنه هل هو في مقام البيان من جهة أخرى أو لا. وعلى قد وقفه لا تتكلم قطعا هو ناظر الى هذه قطعا بلا شك، لكن هل هو ناظر من الجهه الاخرى او ليس ناظرا من الجهه الاخرى؟ في هذه الحاله هل يوجد عندنا عاصم يقول ان العاصم في المتكلم انه في مقام البيان من جميع الجهات؟ قلنا ان شاء الله وصلنا هذا المعنى او لا؟ لا يوجد عندنا مثل هذا. اذا ادعي انه عقل سؤال نعتمد عليه ونصل الى نفس النتيجه اللي قلناها سابقا، نتمسك بالاطلاق لحال جميع، لانه في مقام البيان من جميع الجهات في الاصل. واما اذا انكرنا وجود مثل هذا العقل ولم نتمكن من إحراز أن المتكلم في مقام البيان من ناحية تلك الجهة المشكوكة، شنو نقطة القاعدة؟ نقطة القاعدة أن نقتصر على خصوص الجهة التي نعرف أن المتكلم في مقام البيان من ناحيتها، نقتصر على واضح. وأما الجهة التي لا نعلم أن المتكلم في مقام البيان من ناحيتها لا نستطيع أن نتمسك فيها بماذا؟ بالإطلاق. قال أعتق رقبة نفس المثال، نحن قطعا هو في مقام البيان من جهة الإيمان والكفر، قطعا هو في مقام البيان من هذه الناحية، لكن ليس في مقام البيان من ناحية أن الرقبة صلاة وغيرها، أو شككنا في أنه في مقام البيان من تلك الناحية أو لا؟ هل هناك عاصل يمكن التمسك به أو لا؟ الظاهر أنه لا يوجد عاصل من هذا القبيل، لا يوجد عاصل يحرز لنا عند الشك أن المتكلم في مقام البيان من جميع الجهات. أما بناء على ارجاع الاصل في هذه المسألة، فلو ظهور الحال السياق المتقدم فواضح، والنقطة في ذلك هو أن ظهور الحال السياق المتقدم لا يحدد لنا المعنى والمعنى
الجهة التي يكون المتكلم بقدر شنو بلاها، وإنما هو يأخذ هذه القضية مقروءا، يأخذها أشبع بالموضوع للحكم، ويقول مفاد وفحوى هذا أن المعنى شفلاه، أن المعنى الذي يكون المتكلم بقدر بلانه ظاهر حاله أنه في مقام بلان شيء تماما، لا في مقام بيانه بعضا. هذا معناه أن المعنى الذي يكون المتكلم بقدر بيانه، أو الجهة التي يكون المتكلم بقدر بيانها، هذا مأخوذ أشبه بالموضوع في هذا الظهور الحال السياقي، فهو لا يوجد لا ينبغي له، وإنما يأخذه مفروض الحصول، مفروض التحقق. أي معنى يكون المتكلم بقدر بيانه الظهور الحال، قلنا هذا بأنه هو ظاهر حاله أنه في مقام بيان تمامه، في مقام بيان تمامه. فإذا قال أعتقد قال أعتقد، وأحرزنا أنه في مقام بيان وجوه أكثر في مقام بيان وجوه أكثر، حينئذ يكون ظهور الحال يقول هو في مقام بيان تمام مراد، وبهذا نثبت الإطلاق، لأن إرادة المقيد بالإيمان تعني بحسب النتيجة أن المتكلم لم يثبت تمام مراده، وإنما ذكر بعضه، لأن المراد هو الرقد والإيمان، وهو لم يكن ما يدل على الإيمان، فيلزم من القلب. لكن نفس الظهور الحالي لا يعين أن نتكلم لقدر بيان هذا المعنى، وإنما كما قلنا يأخذه مفروض التحقق ليرتفع به هذا الأثر. إذن كون المتكلم بقدر بيان هاي الجهة، وكون ليس بقدر بيان هذا الجهة، كون بقدر بيان هذا المعنى وعدم كون بقدر بيان هذا المعنى، هذا يعين بالأمور الأخرى ما له علاقة بالظهور الحالي، يعين على تحت الظهورات الحالية والمقابلية الموجودة في الدليل نفسه، نفس الدليل بعد تعينيه حينئذ دور ماذا؟ دور هذا ظهورا ماذا؟ الحالي. واضح. إذا الظهور الحالي لا يمكن أن نستفيد من كون المتكلم في مقام بيان عائشة، عندما نشوف أنه في مقام بيانها أو لا، ونستفيد من هذا، لأن كون المتكلم في مقام بيان هاي الجهة فقد مفروض الحصول في ذلك الظهور الحالي، فإذا كيف يدعى؟ لأنه عند الشك في كون المتكلم في مقام بيان هذه الجهة، العاقل أنه في مقام بيانها، ويعادل العاقل بحسب الكرياغ هذا ظهور حالي، مع وضوح أن الظهور الحالي لا يستكشف منه كون المتكلم في مقام بيان جهة معينة. وأما إذا كان الغرض من العاقل ما أشرنا إليه في الدرس السابق من أن المقصود بالعقل هو بناء العقلاء، كما ورد في كلمات بعضهم أن المقصود بالعقل بناء العقلاء من ظهور الحال السياق. هذا بناء العقلاء أيضا لا يصح، لأن فلسفته يصح هذا المعنى أن العقل في المتكلم أن يكون في مقام بيان جميع الجهات، في مقام بيان جميع الجهات، سواء قلنا ان بناء العقلاء قائم على اساس لغويه من الدعيم، او قلنا انه قائم على اساس غلبه وامثال الغلبه للشر للعقلاء لفهم الموقف. اما اذا كان قائم على اساس لغويه كما ذكروا، واضح ان مطلبنا من العقلاء في محل الكلام على ان الاصل في المتكلم ان يكون في مقام بيان جميع الجهات. نعم، التزموا بجمع العقلاء في المقام الاول، ان الشك ان المتكلم في مقام بيان او لا او لا، كما قالوا انه هو في مقام البيان ليوصل الى يلزم شنو؟ باعتقاد من دعوه. زين لغوي؟ شنو ذهب هذا؟ لم يكن في مقام بيان شيء، اذا لماذا ذهب بالكلام؟ باعتقاده وان كان هذا محل مناسبه، محل كلام واضح، وفي بعض الاحيان قد لا تلزم اللغوي حتى مع كون مع تعمد المتكلم ماذا لاعماله؟ هذا اللغوي. ليس كل استراب متكلم انه ليس في مقام البيان معنى هذا يساوق ماذا؟ لغوية مصح. لكن لو تكلمنا هذا المعنى حينئذ نقول لانه فقط هذه اللغوية اللي هي نشا منها بناء العقلاء، لكن بناء العقلاء ينشا ويرتفع المقام الاول عندما يدور الامر بين البيان وعدم البيان، فيقال ان عدم البيان لا فلا من قبل عقلاء على انه في مقام البيان لكي يبقى محظور اللغويه. اما في محل كلام ما قال المحظور، لان المفروض في محل الكلام ان المتكلم في مقام البيان من جهه معينه، وهذا يكفي لدفع محظور اللغويه. واما اذا كان الاساس في بناء العقلاء هو من اصل الغلبه، حيثية كاشفة غالبية أن الأغلب هكذا في العقلاء يبنى فهذا هو في المقام لا يكون تطبيقا، لأننا لما أن يكون الغالب في المتكلم أن يكون في مقام البيان من جميع الجهات. يعني عندنا نشوف أن المتكلم في مقام البيان من جميع الجهات، أو لا يمكن أن نقول أن الغالب هو أن يكون المتكلم في مقام البيان من جميع كيف واغلب المتكلمين يبتلون عن جميع الجهات، فواحد عن جميع الجهات لا يعتمد الى جميع الجهات، فكيف يمكن ان يدعى بان الغالب في 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 المتكلم ان يكون في مقام البيان من جميع الجهات؟ لا، بالعكس تماما، فالغالب في كل متكلم يكون في مقام بيان جهه معينه او جهات معينه، لا أن يكون في مقام البيان من جميع الجهات. على كل حال الغلبة ممنوعة في بناء العقلاء، لو كان مستند إلى مسألة الغلبة فهو أيضا لا يجري في محل الكلام. إذا على كل التقادير لا يوجد عندنا أصل نرجع إليه في المقام الثاني لإثبات أنه يتكلم في مقام البيان من جميع الجهات. بناء على هذا حينئذ في مسألة في المقام الثاني مفروض أن عرفنا أن المتكلم في مقام البيان من جهة، وشككنا في أنه في مقام البيان من جهة أخرى أو لا. بناء على هذا يكون الموقف العملي في هذه القضية واضحا، وقد اتفق عليه الله واضح أنه وهو أنه شنو لا يتكلم بالإطلاق من الجهة التي لا نحرز أنه تكلم في مقام البيان من ناحيتها، وإنما نتمسك بالإطلاق من الجهة التي نحرز أنه تكلم في مقام البيان من ناحيتها. وهذا يستخدم كثيرا في الأدلة الفقهية في باب الاستغراق، غالبا ما يتعرض يعني يمر على الإنسان عن المتكلم في مقام البيان من هذه الناحية أو في مقام البيان من هذه الناحية إلى آخره، ومع عدم إحراز ذلك يتوقف ولا يصح التمسك حينئذ بالإطلاق. هذا هو الأساس لهذه المسألة، وهي التوقف عن التمسك بالإطلاق من جميع الجهات في المقام الثاني. أساسه هو هذا، لا يمكننا أن نخرج أن المتكلم في مقام البيان من جميع الجهات توقف بخروج هذا السياق المتقدم. هذا كل ما يرتبط بالمقدمة الأولى من المقدمات الثلاثة التي ذكرها صاحب الكفاية. ننتقل للمقدمة الثانية. المقدمة الثانية هي حتى التعبير صاحب الكفاية بعدم ذكر قرينة متصلة على التقييد. المحقق النعيمي عمم هذه المقدمة للقرينة المنفصلة أيضا، اشترط في مقدمات الحكمة وإنتاج الإطلاق عدم ذكر القرينة على التقييد مطلقا ولو كانت منفصلة. هذا الخلاف بين صاحب الكفاية وبين المحقق النعيمي والتعب. الكلام يقع أولا في استيراع أن عبر أو فهم ما يريد صاحب الكفاية من القرينة المتصلة. ما هو المقصود بالقرينة المتصلة التي يكون عدمها شرطا في ماذا؟ في تمامية مقدمات الحكمة وبالتالي إنتاج الإطلاق. ما هو المقصود بالقرينة المتصلة؟ ثم وقع الكلام الثاني في القرينة ماذا؟ المنفصلة. القرينة المنفصلة. أما بالنسبة إلى الأول، المقام الأول، القرينة المتصلة، اللي هو نقدر نقول أن عدمها شرط عند الكل في إنتاج ماذا؟ في إنتاج الإطلاق. كل يكلمون أن عدم ذكر القرينة المتصلة هي شرطا في ماذا؟ في استشهاد الإطلاق، مما لا يكون الكلام مكاشفا عنه على الإطلاق، لو ذكرت على التقييد كيف يكون كاشف عن الإطلاق؟ وهذا واضح وقضية كما قلنا لكم، وإذا لم يرافع الكلام في المقام الأول عن أصل إثبات الاشتراك وعدم رابع الاشتراك، فإنما يقع الخلاف في الحقيقة عن فهم أنهم ما لا يريدون بالقرينة المتصلة، ما لا يريدون بالقرينة المتصلة. هناك احتمالات في القرينة المتصلة. الاحتمال الأول الذي نذكره اليوم هو أن يكون المقصود كل ما يصلح للقرينية حتى لو فرض أن العموم والاستيعاب العموم والاستيعاب وضعي، حتى لو كان أنا كلامك المطلق حتى لو كان الاستيعاب والشمول استيعاب وضعي، كان عموم وضعي، هذا الشيء يطلع أن يكون شنو؟ قرينة. المراد بالقرينة هذا ما يطلع أن يكون قرينة على التقييد حتى في فرض كونه متصلا بالعموم الوضعي، حتى لو كان متصل بالعموم الوضعي هو يصبح قرينة على التقييد والتقييد. هذا هو المقصود بالقرينة المتصلة. نشترط عدم ذلك في إنتاج الشبه في إنتاج الإطلاق. فهذه القرينة اللي تصلح أن تكون قرينة على التقييد حتى لو كانت دخلت على العموم الوضعي فضلا عن محل الكلام، مرة تكون قرينة متصلة واقعة في لفظ مفرد كما هو المتعارف، يقول أكرم العالم شنو؟ العالم. العالم هاي قرينة متصلة. واضح؟ قرينة عن شنو؟ على الثقيل وقرينة متصلة. توكل الإطلاق ذي العموم عن نفس الشيء. لو قال أكرم كل عالم عادل فقرينة على ماذا؟ لا تكون. بعض الأحيان لا تكون القرينة وقع في جملة أخرى قرينة عن حتى لو قرب الأمر الوضعي وهذا من قبيل لا تكره كتاب العلماء بعد قوله أكرم كل شيء أكرم كل عالم أو أكرم العالم ولا تكره كتاب العلماء قرينة وهذا ليش قرينة لا خصوصية هي واحدة قرينة كان يقول لا تكرم كل عالم او لا تكرم العالم هذا مطلقا الاطلاق هذا يقول لا تكرم فشاقا على الله هذا خاص منه سيكون قليلا على تقييد والتقصير هذا مثال مرة يكون قرينا بالحكومة والنظر من قبيل اكرم العالم وليكن العالم شنو عادلا فننتقي وقر أكرم العالم ببعاد أكرم كل عالم وأيضا يقول ليكن العالم ماذا؟ عادلا ثم في الشيء في كل هذه الحالات الشيء الموجود في كل هذه الحالات وهذا هو أن القرينة الشيء المتصل في العبر يطلع أن يكون قرينة على التقييد حتى لو فرض اننا اردنا الاطلاق الحكمي بالعموم الوضعي هذا يطلع ان يكون قريبا فيكون الاحتمال الاول مفاد هذا ان المقصود بالقرينه المتصله التي يشترط عدمها حتى ينتج الكلام الاطلاق هو عدم مثل هذه القرينه هذه القرينة بهذا القيود بهذا التفسير إن كانت موجودة فالكلام لا ينتج الإطلاق وإن لم تكن موجودة هذه فالكلام ينتج هذا الإطلاق واضح فلو قررنا أن كانت القرينة على التقييد ليست من هذا القبيل لا تصلح أن تكون قرينة لو أبدلنا الإطلاق الحكمي بالعموم الوضعي لا تصلح أن تكون قرينة واضح هذا لا يشترط شنو كما أرويت حتى كما لو كانت النسبة بين المطلق اللي نتحدث عنه وبين الكلام الذي وقعت فيه القرينة كانت مثل أبو مخصوص من واجه مخصوص من واجه لا مخصوص مطلق لا تصلح أن تكون يقول أكرم العالم ويقول متصلا به من كلمة كلام القرينة متصلة لا تكون في الصداق مو لا تكون في الصداق العلماء كما في الأول لأنه ذا قرينة بالأخصية قرينة حتى لو كان عموم وضعه لا تكرم العالم وأكرم العالم ولا تكرم شنو الفساق شنو المثل بينهما أما خصو من واجه عموما وخصوة شنو من واجه هذا لو أبدلنا كل عالم أبدلنا الإطلاق الحكمي بالعموم الوضعي هذا مو قرينة أكرم كل عالم فقال متصلا به لا تكرم شنو فساق هذا لا يتنقل معنا لأن المثل بينهما عموم وخصوص من واجه واضح هما متعارضان في مادة اجتماع واضح فساق هذا ليس أولى من العرض هذا فساق واضح إذا هذا لا يسمع أن يكون قرينة حتى لو أردنا الإطلاق الحكمي بالعموم الوضعي مثل هذا لا يمنع من الإطلاق فيقال انه لو قال اكرم العالم هذا مطلق، واقترن به قوله ولا تكرم الفساق هذا مطلق. هذا لا يمنع من انعقاد الاطلاق في اكرم العالم، نعم يعارضه يزاحمه، فقال انه ما المجاحد تعارض مادة الاجتماع ونطبق قواعد التعارض عليه، لكنه لا يوجب عدم انعقاد الاطلاق في ماذا؟ في قوله اكرم العالم، بل الاطلاق ينعقد في اكرم العالم. لماذا؟ لان المفروض في الاحتمال الاول ان الاطلاق لا يتوقف الا عدم القرينه بالتفكير المتقدم، وهذه ليست من هذا القرين، فينعقد الاطلاق وانزاحا. لماذا؟ باطلاق هذا الكلام المتصل، ولا بد من العلاج حينئذ. هذا الاحتمال الاول في تفسير القرينه متصله، فوق الخلاف الاحتمالات الاخرى. عسى الله ان يرحمه.